الأولى ويحص العسيلي.
مساكم خير ومودة مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ومع بداية الحلقة خلونا نعرف شو قالوا عن الطمأنينة. الطمأنينة والإطمئنان لغة الثقة وعدم القلق، وطمأنينة النفس تعني راحتها وسكونها وثباتها. وحين يقال اطمأن القلب ما يعني بأن القلب سكن بعد انزعاج ولم يقلق. والطمأنينة أعم من السعادة، فالسعادة ترتبط بالمسرات، والطمأنينة ترتبط بالقناعات والسلوكيات. والسعادة مؤقتة والطمأنينة دائمة، والطمأنينة هي الحقيقة السعيدة التي ينشدها كل الناس ولكن لا يهتدون إليها. والإنسان لا يحب حين ينبهر ولكن حين يطمئن. ومن جميل المناجات قولهم: ربي إني أخاف أمورا أنت أعلم بها مني، فاجعل الطمأنينة تسري بجسدي واتمم أموري بتوفيقك لي، وكن معي يا رحيم. والطمأنينة صفة رائعة تجعل الإنسان يعيش حياته في سعادة وهناء، فحين تسكن الطمأنينة النفوس يكون كل شيء جذاب في نظر المرء، فيرى نفسه راضيا ومبتهجا كما لم يعهده من قبل. فالطمأنينة أعظم النعم في الحياة كما راحة البال. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى.
قالوا الأوليين:
فرقة وليفي يا بن عبيد، أشد من نزاع الأرواح، الأول حذاي ومغطليد، واليوم عني صاروا أشحاح، خلوني في الخيم موحيد، يا ناس ما تدعون بصلاح.
قالوا الأوليين
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
السلام عليكم.
عليكم السلام، يا مرحبا وسهلا، حيا الله ابو خليفه.
ما شاء الله اسمع غي عندكم.
اظني الا هاي عزبه سعيد ولا خميس.
عيال شو ميلسن لك انت روحك؟ خلنا نلف عليهم ونقصر الدوب وياهم.
وبابهم طلق بعد. هود هود.
السلام عليكم.
عليكم السلام. قربوا قربوا
يا ابن، احس هالعود الغاوي اللي عندكم ما اشوف حد.
هذا الراديو طال عمرك.
لا تقول حدوة العود اللي في إذاعة الأولى.
وصلت.
أفا فاتتنا اليوم، ماشي باجي.
حدوة العود كل خميس الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
حياك في بلادي ويا شيرين السالم من الأحد لين الخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى.
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث.
الأولى مع الأولى ويحصل عسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام ومعكم نستعرض كتاب هذا الأسبوع، وهو بعنوان استمع ابتسم ثم تجاهل، أسس تطوير الذات، بقلم هبة حمود المغربي.
كاتب وكتاب.
عنوان خطوات الانتقال إلى المرحلة الجديدة في الحياة نقرأ: الخطوة الثانية تنظيف الذاكرة. غالبا ما تعرضنا في مسيرة حياتنا إلى الكثير من الأزمات والمشاكل التي استوقفت مشاعرنا وحزننا أحيانا، وأحيانا أخرى عزلتنا عن وعينا عن التقدم والنهضة بذواتنا. الآن وقد آن الأوان لنسلك مسار التطوير الذاتي والتفكير بالمستقبل أو التخطيط له، وهو مفهوم رائع بمنظور متطور ومختلف، لكن علينا أن ندرك طريقنا الحقيقي ونعرف أن الطريق إليه بقدر ما نراه صعبا أو سهلا سيكون أمامنا، وسنلقاه بعد انقضاء فصل الشتاء ببرده وأمطاره وطول لياليه وعاصفه وعبق المدافن والمداخن. يكون الناس في اشتياق لفصل الربيع، وهو أبدع فصول السنة، فهو يبعث البهجة في النفوس حين تتفتح الزهور وتصبح الشمس أكثر ولوجا لتبعث بوهج أشعتها الذهبية حرارة تمتزج بالنسيم. فهذه النقلة في النشاطات التي تبدأ في موسم معين بعد انتهاء موسم رتيب لها دور كبير جدا وفعال، وتترك أثرا إيجابيا وتجددا نفسيا عند الناس. فماذا لو اتبعنا استراتيجية التنظيف ذاتها للعقل والفكر، وقمنا بعملية تنظيف ذهني وإعادة ترتيب الملفات المختزنة عشوائيا والتخلص مما تلف منها ورميها خارج منظومة الأفكار؟ هذا تماما ما نحتاجه، فبعد وقت أمضيناه في فوضى الأفكار علينا حقا الانتقال لما يجدي لنا نفعا، وألا نستسلم لرتابة الأيام دون جدوى فقط لمجرد التعود على نمط معين من التفكير. لذلك ففي مشوارنا نحو تطوير الذات علينا أن نقوم بجرد أرشيف حياتنا وتنظيم ملفاتها، وهذه هي الخطوات الأساسية التي لا يمكننا تجاوزها أبدا، لأن أي إضافات على العقل من معلومات وأفكار مهما كانت مهمة ومفيدة ومهما كنا مؤمنين بها فلن ننجح في تطبيقها إنما نجد لها مساحة كافية في عقولنا لعملية التحديث أو التنزيل. فالأحرى بنا جميعا أن نطرق أبواب الماضي أولا ونشرعها في وجه الحاضر، لننظف ماضينا من كل ذكريات السلبية والشوائب العالقة به من أجل الحصول على الطاقة اللازمة. فنقدم التخطيط الفعال لمستقبلنا، ولنحقق ما نصبو إليه فعلا دعونا نستدرج الحلول للإفراج عن الذكريات المؤلمة والعواطف المخزنة في العقل والجسد. وتحت عنوان استقلالية الأفكار كتبت الكاتبة تقول: لنقل أنك كاتب وروائي لسلسلة من القصص البوليسية، وأنت منغمس في التفاصيل والتركيز على احتواء عنصر التشويق والغموض في قصتك، ثم طلب منك أن تكتب قصة عاطفية مثلا، ماذا سيكون شعورك؟ هل يمكنك أن تكتب هذه القصص دفعة واحدة؟ هل يمكنك أن تنتقل مباشرة من موضوع لآخر وتبدع في كل تلك المواضيع بنفس الوقت؟ من المؤكد أنه لا يمكنك القيام بذلك معا. إذن أنت بحاجة لإخلاء أفكارك التي قمت بكتابتها حول موضوع معين ليتسنى لك الانتقال إلى موضوع آخر، فذلك يتطلب منك التركيز على مهمة محددة وتوجيه مشاعرك بإيجاد طرق إبداعية تضبط لديك القدرة على التوقف عن التفكير في شيء آخر، وهذا ما سيمكنك من اتباع تقنيات أفضل للتخلص من التوتر الذي يرافقك مع تجاربك السيئة التي مررت بها، وأنت تقوم باستحضارها بشكل مستمر ومتكرر. نحن اليوم في عصر التكنولوجيا والسرعة، وهناك مؤثرات بيئية محفزة أكثر للسلبيات في حياتنا، ويتأثر الجميع بها سواء كانت من خلال منشورات أو إعلانات أو قصص أو أفلام أو حتى في وسائل الإعلام. لذلك عليك التيقظ جيدا وتحليل الآثار التي تطرأ على حالتك العقلية وسط هذه الضوضاء. قم باستوقاف نفسك قليلا أثناء مرور يومك، ودون ملاحظاتك ومشاعرك المترتبة مرة صباحا ومرة بعد الظهر ومرة قبل النوم، وانتبه ماذا وجدت، ما هي المشاعر الناجمة عن هذا اليوم. أعمل على ابتكار وسائل للتخلص تدريجي من الأنشطة التي لم تناسبك وأثرت عليك سلبا، واستبدلها بأنشطة أكثر إيجابية. في مواجهتك لمشكلة مستعصية، حاول صرف تركيزك إلى شيء آخر وإيقاف نمط الأفكار، ثم الانتقال إلى نمط آخر. مثلا انتقل من غرفة إلى غرفة أخرى، أو اذهب إلى المنتزه، أو حتى غير وضعية جلوسك. عندما تغير بيئتك فإنك تحصل على مداخل حسية جديدة، فيصعب الحفاظ على نمط فكر قديم. اسمح لأفكارك السابقة بالتدفق وتخيل، تخيل أنك تتصرف وتتلاشى كليا. سيحدث هذا فرقا حقيقيا لديك، لا تجبرها على الاختفاء أو الظهور مجددا. اكتشف الباحثون أن تحريك عضلات الوجه يسبب أمزجة مختلفة يساعد في تغيير الموقف الخاص بك. كان يفترض في الغالب أن تعبيرات الوجه والعواطف سببه هو أنك شعرت بالسعادة فابتسمت، لكن هناك بعض الحركات الجسدية أو العضلية التي تؤثر على المشاعر كلها. مستمعي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى.
يا خير الله، تعالي يا بنتي شوفي النخلة قاضت.
شو من رطب هذا يا بويا؟
بخبرك،
المخرافة. ويا راشد بن عيود،
بداية شهر 6 بيكون أول ما يبشر عنا النغال والخاطري والصلاني، عقب هذا شهر 6 كامل، هاي بشارة شهر 6. بعد شهر 6 بيكون يبشر النميشي، عقبه بيكون إخلاص وخنيزي وأبو معان وكل الأنواع، بيكون شهر 7، بداية شهر 7. من 7 و8 بيكون كل الأنواع النخيل تبشر في هذه الوقت. شهر 9 نهاية الأنواع تنتهي، لأن النضاج بيكون كله تخزين رطب، بيكون عملية التخزين. وهذا شهر 9 بيكون الهلالي والخصاب، هذا الأخر احنا نسميه الأخر، يبتدي من شهر 9 يين نصف 10. أنواع الهلالي والخصاب، الخصاب لونه أحمر والهلالي لونه أصفر، هذه آخر مرحلة الرطب.
المخرافة.
الأولى على السمع غير فيها البرامج والشيء واللي تبونه اسمحوا لي اليوم أني أعد القصيدة الرئيسية واللي غالي علي أنا وايد. القصيدة هذه من 4 سنين كاتب لنا حوالي، لكن قلت أني لأني ما حد سمعها قلت. وهذه القصيدة فيها من نفس الفكرة، طلب مني قصيدة وأنا عندي قصيدة. هذه القصيدة بالذات فيها وايد مني أنا، وأنا كذلك بعد فيني منها وايد.
فزاع يلي تقول إن الصراحة شعارك، طبق على نفسك نظام الصراحة. الناس ما يمشي عليها قرارك، بعض الصراحة تعتبر لقاحة.
اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي، سأمت منك ومن أيامك الجافية.
قصيد فزاع.
أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم.
فزاع.
قصيد فزاع على إذاعة الأولى.
إذا سألنا واحد قال نبى شلة ولا شيء من النوخة الحميد عندي، ما
الحين أقش. قول لهم زجم تراك وايد تهذرب. قالت له حلمت خير، وقول خير.
خير
ما بنته
تركت رب سنين.
قال لهم إمام عندنا في المسجد سيروا له، كان نوخذه
كان نوخذه
إيه، لكن
تقاعد.
لا لا ما تقاعد انت، يوم بترمس المس عدل
يعني خلتني كبر
ولا بروغ خاري من الباب. نوخذه يا يواصل يا يعتزل.
خاني التعبير، السؤال أمانة والجواب لازم
يكون أمانة.
أمانة،
ونحن دائما ما نعطيهم إلا حقائق.
هذا أكيد.
غبايب ويا الشاعر والنوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي، كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
ما بنتخلى عن تراثنا،
الأولى منكم وفيكم.
من جمرة الفكر والإحساس يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصحف ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال. سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر. عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبا أخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا.
حضارة جيل مسيرة بطل، دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
يا شعار، يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري. قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري. يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري. قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري. ويلايم شاعر يستشهد بشعره حرام اللوم، أحاسيس الشعر ما هي بمثل نشرات الأخباري. أما قال النبي حدث بنعمة ربك القيوم، وأنا حدثت خلق الله بنعمة ربي الباري. ومن يحسب مراكز الأولى تملك بحب خشوم، أنا وشلون أساوي بين مقدارها ومقداري. مراكزنا بفضل الله نحققها بقوة عزوم، مضرينا على العليا زعيما للعلا ضاري. يطيح الرجل لكن الشجاع اللي لطاح يقوم، ومن يدري يعلم كل واحد ما هو إبداري. مكارمنا على حد المكارم والكرام متحوم، وحن نحوم في عالي سمانا حوم سنجاري. مكارمنا على حد المكارم والكرام متحوم، وحن نحوم
في عالي سمانة حوم سنجاري بدون نجوم نسري ليلنا الأسود بدون نجوم أبو راشد محمد نور مجد يهدي الساري بلادي جارها ما هو يهون وضيفها محزوم نبي الله وصى في الضيوف وسابع الجاري بلادي شعبها يصبح على إنجازه المرسوم بدقة مع عناية تجعل الأذهان تحتاري يحيي دولته بالفل وتحييه باليشموم ويقضي ليلة من فرحة الإنجاز سماري ترانا عشبه أخضر والسما صافي بدون غيوم حرثناه بسواعدنا وروى من دمنا الجاري وعلامات النصر لاحت في كف محمد المكتوم وهو رمز الطموح اللي رسم لي درب مشواري بروح العاشق اللي عينه تحارب لذيذ النوم إلى مر بمحبينه بعد طول الهجر طاري وبقلب المؤمن اللي طايع الخالق على المقسوم ويخشى وقفته يوم الحشر بين البشر عاري وبعقل المدرك اللي يدرك ان خصم الزمن مهزوم لو ان عزمه يهد اكبر جبل ويطفي الناري وهذه هي علامات النصر في كفك المحشوم نصر فوز ومحبه من خلاله اصنع افكاري وانا طبقتها في ساحه المرموم من كم يوم ثلاثيه نصر واسال صبا ومخيفها وضاري وهذه هي علامات النصر في كفك المحشوم نصر فوز ومحبه من خلاله اصنع افكاري وانا طبقتها في ساحه المرموم من كم يوم ثلاثيه نصر واسال صبا ومخيفها وضاري زرعت النصر خارج دولتك وفي داخل المرموم وهذه عادتك يلي زرعت المجد في داري زرعت النصر خارج دولتك وفي ساحة المرموم وهذه عادتك يلي زرعت المجد في داري.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
للشعر فكرة وللهاجس ميقى كم عشقت المستحيل وكم ذخرت الاستحالة لين صرت أحجز مكاني في الصفوف الأولية
وأنا شاعر يحلق في الفضاء لو ما معه جنحان وصل حد النجوم اللي تراقبها ويراقبها
شاعر وشعري وارثة ورثة من ساس أعسف بحور الشعر قبل أن تطيها
القصيد يقاسم الإحساس والبيت ارتجالي
يطالبني الجمهور بالشعر وأنا أقول
الإبداع فكرة في الأحاسيس
107.4
منكم وفيكم
اليوم العالم تغير أصبح سوء عالمي مشترك عالمي مشترك انتهت الحدود واللي يريد يفتح يفتح العالم العالم اليوم أصبح صغير فلا بد أنت أنك تكون وياه تكون وياه العالم خلاص افتح وأمس
في الإمارات يلتقي العالم على الأرض اللي تحتوي الجميع بكل الحب والخير تجتمع الثقافات وتتناغم في نموذج متفرد للتعايش يختصر العالم كله الإمارات العالمية المتحدة
جديمنا بيتم يديدنا
على الأولى 107.4
أولى مع الأولى ويا حصة العسيلي
ردينا لكم السمعية الكرام، ومعكم نستمع إلى أعذب المعاني.
أعذب المعاني.
مستمعتي العزيزة، مستمعي العزيز، هل تعلم بأن لحظة صبر في لحظة غضب تمنع ألف لحظة ندم؟ ومرق لي كلمات تقول: نحن لا نحتاج إلى الكثير لنترك بصمة، القليل قد يصنع الفرق. وهل تعلم مستمعي العزيز بأنك حين تحتمي بالله فكل مخاوفك ستكون بردا وسلاما، وأن أعظم قوة في العالم لن تمنحك ذلك مهما كانت، فثق بالله تنعم براحة البال. ومما راق لي كلمات تقول: على الإنسان أن يكون رحيما، لأن الرحمة تجمع بين البشر، وأن يكون أديبا، لأن الأدب يوحد القلوب المتنافرة. ومما راق لي بيت شعر يقول: إذا المرء لم يرعاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه التأسفا. ولك أيها المستمع العزيز نصيحة تقول: احرص على أن تحافظ على بداية يومك، لا تدع أحدا أو شيئا يخطفها منك، تحكم بها لتتحكم بيومك وحياتك. ونصيحة لك تقول: لا تدخر حبك حتى لا تصدأ كلماتك ونبضاتك وتصبح غير قابلة للاستخدام. وتذكر مستمعي العزيز أن العطاء كالعطر، يلتصق بك قبل أن يستنشقه الآخرون. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، لا أحد يستطيع هزيمتك إذا تعلمت كيف تدير لحظات ضعفك ووقت فراغك، أن تبقى بنفس قوتك حتى لو كل شيء حولك يجبرك على الانكسار. ونصيحة لك أيها المستمع العزيز: لا تحزن ولا تقيد عقلك بما مضى، كل ألم سيزول، وكل بقعة جافة في قلبك سينبت الله مكانها زهرة، فقط ثق بالله. مستمعي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى.
صون التراث الغير مادي أو اللامادي واجب وطني، هاي مهمة وطنية على كل واحد يجب أن يحافظ عليها.
علوم مركزكم.
رحلة الهجن اللي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث تعتبر الفعالية الأكثر إثارة وتشويق، لأنها تعكس واقع التنقل والترحال، وفيها معاني الصبر والقوة اللي يتمتعوا بها أهلنا الأوليين. وتميزت النسخة السادسة والأخيرة بمشاركة أول صغارية من عمر 5 سنوات، وهذه المشاركة تعكس حرص المركز على إشراك الكبار والصغار في حفظ التراث الوطني، وتشجيع الأهالي لتعليم عيالهم عن تراث وقيم البلاد من يومهم صغار.
علوم مركزكم.
الأولى 107.4.
الأولى منكم وفيكم.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، وفي فقرة من مكتبتنا نستعرض أحدث الإصدارات من مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
من مكتبتنا
من مقتنيات مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث اخترنا لكم أحدث الإصدارات. بين أيدينا كتاب زايد في عيون الصحافة العربية والغربية بقلم أستاذ الدكتور أحمد سعيد غنيم رئيس جامعة العلوم الحديثة بدبي. يقول الكاتب: لقد جاءت لي فكرة إعداد سلسلة علمية وبحثية عن الشيخ زايد طيب الله ثراه في عام زايد 2018، حتى تكون بإذن الله أجمل إهداء لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا وللأمة العربية والإسلامية التي كان ولا يزال الشيخ زايد طيب الله ثراه بذكراه العطرة وإنجازاته ومواقفه وعطائه محفور في ذهن الجميع. تأتي هذه السلسلة لتلقي الضوء على دور الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجيته لبناء دولة مدنية حديثة، فلقد كانت له رؤية لبناء التعليم والاقتصاد والثقافة والفنون حتى في المواقف الخارجية والعلاقات الدولية التي جعلت للإمارات العربية المتحدة تواجد مميز ليس بين الدول العربية والإسلامية فحسب بل بين دول العالم أجمع. مثل الشيخ زايد طيب الله ثراه نموذج القيادة الرائدة وهي قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة. أما كتابنا التالي من مقتنيات مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث فهو بعنوان فضاءات فولكلورية من أجواء البيئات الإماراتية والخليجية بقلم مطر رمضان. يقول الكاتب: الآن ونحن نقرأ في ذاكرة من سبقونا من حفظ وروى عما دار في الموروث الشعبي بكل أطيافه وملامحه ومكوناته، نتذكر دائما أننا أخطأنا بعدم متابعته منذ البدايات الأولى وتدوينه وكتابته، حين قال لنا الجد أو الجدة وذلك الرجل في ذلك الزمن عما تبقى بتفاصيل لم تكن في الحسبان أبدا بل ولم تكن تخطر على بال أحد، إن هذا الموروث قد يأتيه يوم أو تمر عليه أزمنة وأزمنة ويبقى هباء منثورا. ثم نتحسر على تلك الفترة التي كان من الممكن أن ندون ما مر فيها من أحداث ونكتب ما قاله جدي عن البحر وما فيه من أغاني قالها النهام وعن زيف الحكايات وذلك البيت القديم ومن سكنه وعن الصحراء ومن عاش في ظلها وخيرها ولهيبها وتحمل بردها وشرب لبن نوقها وحدا بالإبل وقال الحكاية، وعن ذلك الجبل الأصم والشامخ شموخ أناسه الذين عاشوا فيه. نتذكر ذلك الموروث بل ونشتاق لقيلولة من الزمن تجمعنا نحن وأهلنا في داراته الجميلة وأحلامهم التي ترسم دائما الأمل على شفاههم وطريقة معيشتهم وأحوالهم. الكتاب الثالث من مقتنيات مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وهو بعنوان من تاريخ شبه الجزيرة العربية بقلم أحمد علي بوادي. يطلق اسم الجزيرة العربية على امتداد جغرافي لا يشكل جزيرة بالمعنى الذي يفهم من الكلمة، ولكنه يمثل شبه جزيرة تحيط بها المياه من ثلاث جهات. وقد حاول العلماء تحديد الامتداد الجغرافي المقصود بالاسم، فذكر بعض منهم أن الاسم كان يطلق في العصور المبكرة على امتداد جغرافي يختلف عن الامتداد الجغرافي الذي هو عليه اليوم. وبخصوص ما ذكر، ربما أن أقدم الأخبار المروية بهذا الخصوص تعود إلى القرن الأول الهجري، وهي تلك الأخبار التي تنسب إلى عبد الله بن العباس رضي الله عنه، والتي تفيد أن تحديد الجزيرة العربية الجغرافي يشمل الأرض الواقعة بين نهر النيل غربا والخليج العربي ونهري دجلة والفرات شرقا، وبين البحر العربي جنوبا وامتداد نهري دجلة والفرات شمالا، حيث يفترض أنهما يسيران اتجاه الشمال ثم ينعطفان باتجاه البحر الأبيض المتوسط. ويفهم مما ذكر أن الجزيرة العربية تشمل الأراضي التي استوطنها العرب والتي تتمثل بما يعرف اليوم باسم الجزيرة العربية، بالإضافة إلى بادية الشام والأجزاء الجنوبية من الهلال الخصيب، وخاصة الأجزاء التي شكلت الامتداد الجغرافي لمملكة الأنباط. أما الكتاب التالي وهو بعنوان سقطرى جزيرة الأساطير بقلم فيتالي نومكين وترجمة خير الضامن، وهو يتحدث عن سقطرى جزيرة الأساطير في الشرق الأوسط. في تلك المنطقة التي كانت ولا تزال تلعب دورا كبيرا في تاريخ البشرية نجد العديد من الأقوام والجماعات، ومن أولئك نخص بالذكر الجماعات الصغيرة القاطنة في اليمن وسلطنة عمان. أولئك الذين يتكلمون لغات قديمة غير مكتوبة، وأقل أولئك الأقوام حظاً ونصيباً في الدراسة والبحث والتحليل أهالي أرخبيل سقطرى الواقع في المحيط الهندي. وقد استأثرت جزيرة سقطرى التي تحتل موقعاً جغرافياً فريداً على مفترق الطرق البحرية وملتقى الحضارات القديمة باهتمام الباحثين من غابر الزمان، وقد تسنى للمؤلف أن يكون من أولئك الباحثين الروس الذين زاروا سقطرى ومكثوا فيها أمدا طويلا لإجراء الدراسات العلمية الميدانية. وقد جاء هذا الكتاب ثمرة إجمالية للدراسات التي أجرتها البعثة الروسية، وتأتي طبعته العربية صيغة موسعة شاملة منقحة ومزيدة بالمستجدات العلمية للطبعة الروسية التي صدرت في موسكو عام 1988 بعنوان السقاطرة. مستمعي الكرام، بهذا نكون قد أتينا على ختام حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ألقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم بخير وعلى خير. تقبلوا مني جميل التحايا وطيب الأماني. أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى.